بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان الفقهاء ومتطلبات العصر للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى،
قال بعد المقدمة، نعم، موضوع هذه الرسالة،
موضوع هذه الرسالة جاء بإلحاح الزمن علي، والذي حد لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من أن المتفقهة وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه، سواء أكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه أو كان من جهة درسهم للخلاف في الأدلة والأحاديث من أي مدرسة من شئت، هؤلاء لابد أن ينظروا إلى زمانهم وإلى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة. أنواع الفقه: ولا شك أن طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك، وأن يكون طالب العلم قويا في ملكته، قويا في محفوظاته، قويا في فهمه لحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك سلم الوصول للنتائج. فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر إذا كان في بدايته مهزوز العلم أو ضعيف التكوين أو كان قليل البضاعة والتأصيل. وإذا كانت العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة لها فنون وفروع فالفقه كذلك. لهذا ذكر العلماء أن الفقه منه فقه أحكام، ومنه فقه المقاصد، ومنه فقه القواعد الشرعية، ومنه الجمع والفرق بين المسائل، ومنه أصول الفقه التي هي الطرق الموصلة إلى الاستنباط الصحيح، وغير ذلك أيضا.
نعم، يعني النظر في الأدلة والنظر في مسائل الفقه هذا يحتاج إلى بضاعة، ويحتاج إلى أهلية. هذه الأهلية تقوم على النظر في العلوم التي يحتاج إليها الفقيه، علم أصول الفقه الذي هو الطرق الموصلة إلى الاستنباط الصحيح، لأنه علم بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، علم المناطات وصحة النظر في الأدلة. ولابد أن تعرف الجمع والفرق والشبيه والنظير حتى لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين، ولابد من الاطلاع على كلام أهل العلم حتى لا تخرج عن كلامهم، فتنظر مواضع الاختلاف ومواضع الإجماع وغير ذلك من هذه المسائل التي يتعين على الناظر في الفقه وطالب العلم في الفقه أن يبحثها وأن ينظر فيها. نعم.
ولهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحديث: إن الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما أنعم الله عليه أن يحصل هذا العلم، لأنه واجب كفائي. والناس اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى من يعلم الشريعة، من يعلم الشريعة. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا التفقه ذكر العلماء فيه أن طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام، أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد النفع. ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم أن يحسن النية والقصد في طلبه للعلم.
نعم، طلب العلم أفضل من الجهاد، جهاد النفع إلا إذا تعين يعني، لكن طلب العلم أعظم من الجهاد. ولهذا يشير ابن القيم في كتاب الزاد إلى أن الجهاد بالحجة والبيان أفضل من الجهاد بالسيف والسنان، أفضل نوعي الجهاد الجهاد بالحجة والبيان. وقال في موضع أيضا: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ومن الذي يذوب عن الشريعة ويعلم الناس الأحكام إلى طالب علم بالشريعة؟ فأجل يا أخواني ما نشتغل به طلب العلم. لهذا كان السلف يرحلون هنا وهناك وينظرون هنا وهناك ويتعبون، وقد ضحوا بدنياهم من أجل رحلة في طلب العلم، حتى إن بعضهم لا يشرب بولة 5 مرات وإلا يهلك، وبعضهم أجر نفسه، وبعضهم راهن عليه في خبز يأكله. وما كانوا بلهاء ولا مجانين، وإنما كانوا غاية العقل والتوفيق. فمن وفقه الله هداه إلى العلم. لهذا ارحل واطلب العلم، وخذ من دنياك بالقدر الذي يستر الله عليك، لكن العلم لا تعدل به شيئا. ولهذا لا ينبغي أن نتنازع في مقام طالب علم تفرغ لهذا الطلب، وعند القوت يوم وليلته. لا نريد لأحد أن ينصحه ولا نريد من أحد أن يوسوس له، ونأتي بجواره ويقول أولاده صغار، طب أنت دلوقتي عندك أربع عيال هتعملوا لما تجوزوا؟ كل عيل عايش شقة، والنهارده الجواز بقى 150,000 جنيه، طب والعيال ده هتعمل إيه؟ طب والبنت دي هتعمل إيه؟ ده أنت لو البنت دي عايز تتجوزها من الصبح مش هتلاقي حد يجهزها، طب والشقة اللي عندك ده بالإيجار، طب وأنت هتفضل طول عمرك بالإيجار، طب والعيال ده يعملوا إيه؟ وكفى بالمرء إيه من يضيع من يعود؟ ويجي له يوسوس 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 حتى يدع الأخ حقيبته ويضع دنياه ويرحل إلى ويضع علمه ويرحل إلى الدنيا. والسبب أن لكن تعال بجواره، جزاك الله خيرا، قواك الله، أبشر، ولو بنت جائعا لست بأفضل من الصحابة ولا بأفضل من التابعين. بعض السلف كان يؤجر نفسه، الحمد لله الذي هداك إلى هذا الطريق، وأنا معك يا أخي لو احتجت أي شيء أقسم راتبي بيني وبينك، لكن اطلب العلم وعليك بالعلم. جزاك الله خير. من العلماء في الامه؟ من طلبه العلم في الامه؟ التجار كثر، الاطباء كثر، المهندسون كثر، طلبه العلم قله، طلبه العلم بالمعنى الصحيح قله 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 نضر. فالله يجزاك خير. انا وقد انست من نفسك رشدا، وعندك عقل ما شاء الله، وعندك طريقه، وعندك امكانات، وعندك أهلية، لا تضيع نفسك، لا يوسوس أحد لك فتثبته على هذا الطريق. فهذا أخ وهذا أخ، لهذا قاتل الله من نصح أخا أن يترك الطلب والتبرع لدنيا. وأخشى أن يصدر هذا من جهال أو حساد، يا إما جاهل لا يدري طبيعة هذا الطريق وما فيه من فضل، ومحاسد لا يريد طالب علم. يفرح لو فتحت محلا أدوات منزلية أكبر محل في المحافظة، وطول الليل والنهار التليفون، أيوة الثلاجة، الكرياز نزلت، قال مش عارف إيه، طيب البوتاجاز مش عارف كذا، تفضل طول عمرك ماسك للتليفون البوتاجاز والتقسيط والشيكات والمحامين، وارفع وصل وهات وصل واعمل مش عارف كذا، وافضل لغاية ما تموت على هذا. وانت اخ وفضل وكل حاجه، ما نقول فيك شيء، لكن كعموم الناس يعني انت افضل. صحيح الحمد لله ربنا عافاك من بدع وخرافات، لكن اين انت واين مقام حراس هذه الشريعه؟ اين انت واين ومقام وراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان العلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وقل رب زدني علما. من سلك طريقا يلتمس بعلما سهل الله به طريقا الى الجنة. فمن نصح لك في هذا الباب فاما جاهل واما حاسد. نعم.
علم الفقه تدرسونه إما على كتاب أو على مذهب أو على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم إلى أقسام كما هو معروف، إلى العبادات وإلى المعاملات إلى آخره.
عبادات، معاملات، أنكحة، حدود وجنايات، قضاء وشهادات. نعم.
الحاجة إلى الفقهاء. واليوم الناس بحاجة إلى من يفقه الأحكام الشرعية من طلبة العلم ومن الواقع ومن مجالسات الكثيرة للزملاء. ومما أعرفه عن كثيرين أيضا أنهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر، وذلك له سبب. وأعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات إلى آخر ذلك، وهذا التفقه فيها مطلوب وواجب شرعي كفائي أو عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من الفقه المعاملات والعقود.
نعم، بقى عندك في بقى بورصات، فقه البورصات، فقه مسائل في الأطب، في الطب الجديدة، الموت الدماغي، تلقيح الصناعي، طفل الأنابيب، الحقن المجهري، مسائل بقى التبرع بالأعضاء، مسائل التشريح وغير ذلك، مسائل مثلا المعاملات بقى في البيع والشراء، ضمان بنكي مش عارف بكذا، الشقق اللي هي كذا، اشياء كثيره جدا، الايجار المنتهي بالتمليك. فطالب العلم ايه يبحث في هذه المسائل الجديده ويتطلع الى ما كتبه العلماء في ذلك حتى يكون على بينه من امره في هذه المسائل ايضا. نعم.
وفقه العصر فيما يجد كل يوم، فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد. لهذا هل من صيغة يمكن أن يصل بها طالب العلم إلى فقه العصر في الأحكام؟ نعم، مطلوب أن يكون التعلم للحاجة، وأن يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس.
ابدأ بالمسائل التي تحتاج إليها وتحتاج إليها أمتك. إيه المسائل التي في بيئتي يكثر السؤال عنها؟ أدرسها أولا. نعم.
وأما التوسع في المسائل وهو يحتاج إليها في غيرها ويتركها لا يبحثها،
يعني بلد مثلا كلهم تجار لب مثلا، انت بلد طالب عايز تاخد لازم تعرف تجارة اللب دي، اللب ده فيه زكاة ولا فيش زكاة، او بيزرعوا لب فيه زكاة ولا فيه زكاة مثلا. نعم.
وأما التوسع في المسائل وهو يحتاج إليها في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا أدري وعنده الملكة، فهذا قصور منه إذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود أن علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله، وليست هي النهاية ولكن هي البداية. فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة إلى آخره فقد أخذ مرحلة مهمة، وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوهم.
نعم، يعني أنت تدرس هذا الفقه بأصوله وكلياته حتى تستطيع أن تفتي في أي مسألة نازلة. إنما أنت لو درست حفظت كتب العلماء، طيب كيف تفتي في المسائل النوازل والمعاصرة؟ فلا بد أن يكون عندك ملكة ومعرفة بكليات الشريعة وأصولها التي بها تسقط الحكم عليه على مسائل عصرك وزمانك. نعم. طيب المنهج الصحيح في دراسة الفقه،
ولهذا نقول إن من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يدرس طالب العلم الفقه الذي هو مدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها أو في أكثرها بحسب قوته، أن يدرسه على النحو التالي.
انتبه، كيف دراسة الفقه؟ أولا
أن يتصور المسألة، فالتصور يبنى عليه فهم
ينبني عليه فهم المسائل
ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة وأخرى.
الأول لازم تتصور مسألة حتى تضبط تصورها وتفرق بينها وبين المسائل الأخرى التي قد تكون مشابهة لها. فما الفرق بين الإجارة والبيع، بين الإجارة والجعالة؟ نعم.
ثانيا أن يعلم لغة العلم التي يعبر
المسألة بها. هذه واحد أجر بستانا فيه فاكهة، أجر أرض 5 سنوات، هل هذا مسألة إجارة ولا مسألة بيع الثمرة؟ لازم تفرق في المسائل التي قد تبدو لك متشابهة. نعم.
ثانيا أن يعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم، فلكل فن لغة، إذا خطبت أهله بغير لغتهم لم يفهموا، وبالتالي إذا استقيت منهم على غير لغتهم فإنه سيصيبك قصور.
يبقى ثاني حاجة معرفة لغة أهل العلم في هذا العلم، لغة الفقهاء، لغة المحدثين، عباراتهم، مصطلحاتهم، مصطلحات العلم. يبقى أول شيء تصور المسألة، ثاني شيء مصطلح العلم في هذه، مصطلح العلم هذا ايه المصطلحات اللي بيستعملها ارباب هذا العلم. 3 حكم المسألة،
حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرر، ثم دليلها، ثم وجه الاستدلال من الدليل، والدليل عند الفقهاء اشمل من النص.
نعم، قد يكون كتاب وسنة، قد يكون اجماع، قد يكون قياس، قد يكون عرف، قد يكون قول الصحابة ليس له مخالف. نعم،
قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب أو من السنة، ولا نعني بالنص النص عند الأصوليين نص من الكتاب ومن السنة، وقد يكون الدليل إجماعا، وقد يكون إلى آخر 13 دليلا معروفة عند الأصوليين، فيعرف الدليل بحسب كلام العالم أو الإمام بحسب المقرر،
اللي هو بقى النظر في كلام أهل العلم ومعرفة حجة كل عالم ووجه ذلك عنده. نعم.
ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال أصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم لوجه الاستدلال منه.
يعني العالم لما استدل بهذا دليل، ما وجه الاستدلال بهذا؟ نعم.
ثم معرفة القول الآخر في المسألة، والقول الآخر المهم هو القول القوي، أما الأقوال فهي كثيرة، بعض المسائل يصل الخلاف فيها إلى 12 قولا، وبعضها إلى 9، وبعضها إلى 7، إلى أن تصل إلى قولين في المسألة، والمسائل المجمع عليها قليل،
فكل خلاف لا حظ له من القوة والنظر اطرحه ويبقى الخلاف الايه؟ القوي. نعم.
فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الآخر، ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من أهل العلم. واقف عند هذه المسألة الأخيرة بشيء من التفصيل، وهو أننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقهة الراجح كذا، أو يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند العلماء المحققين ليست مطلقة، وإنما هي راجح نسبي. فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق أن هذه المسألة الحكم فيها راجح مطلقة، وإنما يعني راجح بحسب ما ظهر له.
نعم هذا ظاهر، يعني حينما يقول عالم والراجح كذا أي الراجح بالنسبة لنظره واجتهاده، ليس مطلقا يعني الراجح عند جميع العلماء، لا، إنما الراجح بالنسبة لنظره. ولهذا قد يكون الراجح عندك مرجوحا عند غيرك. فإذا
قيل في كتاب ما الراجح كذا، فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي يعني عند المتكلم، لا يعني أنه الراجح المطلق يستلزم أن يكون متفقا عليه. فإذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقهة بعامة راجح مطلق إلا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. أما أكثر المسائل التي
يعني مثلا مثل ما نقول مثلا مسألة الغسل لمن جمع امرأته ولم ينزل، واحد يقول فيها خلاف، بعض الصحابة كان لا يرى الغسل في ذلك، نقول هذا كان أولا ثم نسخ فلا يعتبر. فإذا قال واحد بهذا القول الآن فهذا القول شاذ خطأ، وإلا يجب الغسل وإن لم ينزل للنص، إذا جاء السبعين شعبان الأربع ثم جاء فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. أما أكثر المسائل
التي تتعاطاها فالرجح فيها راجح نسبي بحسب الإضافة إلى من رجح. وهذا يعني أن المرء المتفقه في تلقيه لكتب علماء المذاهب بعامة أو شروح الأحاديث لا يضطر بقول القائل الراجح كذا ويظن أنه راجح مطلقا، بل هو راجح بحسب ترجيح المرجح، وهذا الذي رجح طارة يرجح.
نعم هذا واضح، هذه مسألة واضحة. طيب أسباب تصور المعاملات.
أسباب تصور المعاملات والعقود تصورا صعبا. المسألة الثانية أنك إذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت أن ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بأنواعها جعله تصورا ليس سهلا، وذلك لأنهم أولا لم يقسموا العقود إلى أقسام، وكان الأسهل وهذا سيأتينا نتيجته إن شاء الله أن يقسموا العقود إلى أقسام: عقود لازمة من الطرفين كالبيع ومن تفرع عنه، وعقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها، وعقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل.
يعني ما معنى عقود لازمة وعقود جائزة؟ عقود لازمة يعني أنه لا يجوز أن تفكها وأن ترجع فيها، وعقود جائزة يعني يجوز لك أن تفكها وأن ترجع فيها. فهناك عقود لازمة من الطرفين يعني ليس يحق لأحدهما أن يفسخه، هناك عقود جائزة من الطرفين يعني لأحدهما أن يفسخ، كالوكالة مثلا وكلتك بشراء سيارة، لي أن أقول لك خلاص تعال يلا هذا الفلوس وفسخت هذا، ولك أن تقول أنت خذ مالك ولن أشتري لك. هناك عقود جائزة من طرف ولازمة من إيه؟ من طرف. هذا معنى مصطلح عقد جائز وعقد لازم. متجائز يعني دل عليه الدليل، او لازم يعني يجب، لا، اللازم والجائز في العقود يعني ما يجوز فسخه وما لا يجوز فسخه. نعم.
وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمعنى المعاملات على فهم العقد
فمبنى
المعاملات على فهم العقد في منشئه واصله. ولهذا اشتغل
نعم الاول حد العقد هذا ايه. اذا درست التأمين حلال ولا حرام، الاول تصور يعني تأمين، وهل التأمين ده عقد تبرع ولا عقد معاوضة؟ التأمين ده عشان نجمع مال، واللي بقى له نكبة بنعطيه، فهل التأمين عقد تبرع ولا عقد معاوضة؟ لما احنا عندنا 100 نجتمع كل واحد يدفع 5 جنيه في الشهر او 100 جنيه في الشهر لمن يحصل له نكبة، فممكن واحد صار نكبة ياخد المبلغ كله ولا ما خدش حاجة، ده اسمه عقد ايه؟ تبرع. لكن عقد التأمين اللي هو موجود الآن انك تدفع مبلغا وفي نهاية المدة تاخذ مبلغك اذا ما حصل لك حادث او يحصل لك حادث فتأخذ اكثر من مبلغك بحسب هذا الحادث، فهذا ليس عقد تبرع، هذا عقد معاوضة. وبالتالي لا يكون حكمك حكم عقود التبرع، فلا يقال نحن بتبرع، لا، تبرع إما أن يأخذ أو لا يأخذ ولا يطالبك، إنما هذا التوقيف أمام الشركة، فين فلوسي؟ اثنين، عقد ربوي، لأنك تدفع مالا وتأخذ أكثر. ثلاثة، عقد مخاطرة يلحق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، إما بالشركة وإما بكذا، ولذا أنت تصدم واحد وتتصل على الشركة تدفع لك، هذا إضرار. فعقد ربوي وعقد ضرر وعقد جهالة، لأنك لا تعرف العائد متى وكم، فهو عقد مع الغرر والجهالة والربا والإضرار، بخلاف عقد التبرع. يبقى لابد أن تكيف العقد أصلا في أصله، ما صفته، فتنزل عليه الأحكام الشرعية. نعم.
ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في أن يكتبوا ما سموه نظرية العقد وما أسموه بالمدخل إلى الفقه الإسلامي أو نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة، وهذه خلاصتها أنهم يعيدون صياغة الفقه بعد أن درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه، لا يخترعون أمرا جديدا، ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب أهل العلم لأنها القاعدة والأساس، ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك مثال آخر غير أنواع العقود، إذا نظرت الآن إلى كل في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات التعريف، ثم يجد الأركان، ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل، وهذه التعامل معها من جهة العصر مهم، فكثير من الناس منع من مسائل وأفتى بعدم جوازها أو أفتى بجوازها إلى آخره بالنظر إلى تعريف العلماء للمسألة أو للباب. ومعلوم أن حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف اصطلاحية، ولهذا لا يسوق لأحد أن يقول تعريف الإيجار شرعا كذا أو تعريف الشركة شرعا كذا، وإنما هي تعريف اصطلاحية، فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب، تعريف الإجارة اصطلاحا، تعريف الشركة اصطلاحا، وأيضا التعريف يكون في اصطلاح أهل الفن في المذهب الواحد يكون بينهم خلاف فيه، وليس إذن التعريف أمرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا يعتمد في
هذه التعريفات الاصطلاحية، أما إذا عرف الشرع شيئا فيكون تعريفا شرعيا فنلتزم به.
وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص، فيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة والأمكنة، لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
ولأنها ملزمة ولأنها لا تناقض فيه، فلا تأتي أنت ترد نص بموجب تعريف عندك، هذا التعريف اصطلاحي قد يقبل الصواب ويقبل الخطأ أو يقبل التعديل أو فيه نقص، ولهذا كم من تعريف ينتقد العلماء ويقولون هذا التعريف فيه قصور والواجب كذا، فالتعريفات تنتقد، لما النصوص الشرعية لا تنتقد، فلا تحاكم النص لحد التعريف الذي يقبل أن يكون خطأ أو صوابا. نعم.
التعريف لها تاريخ، ولكن كيف نشأ التعريف، تعريف المسائل؟ فلابد لطالب العلم في الفقه أن ينتقل بعد أن عرف التعريف وعرف محترزاته وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب والأحكام، ينتقل إلى أن يعرف كيف نشأت هذه التعريف وهل هذا التعريف مستقيم أم لا. كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل المسائل كلها، مع أن الحوالة كلها ليس فيها إلا حديث واحد في الشرع، ومن أحيل على مليء فليتبع.
هذا الحديث الصحيح. نعم.
فجاءنا التعريف وجاءتنا مسائل كثيرة، هذه التعريف الصلاحية ينشغل بها من ينشغل بها في العصر الحاضر، ومنع كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. هذه الصورة لا تصح أن تكون حوالة، لأن العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا، أصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف وكيف نشأ الباب بفروعه إلى آخره، هذا يحتاج من طالب العلم، ليس أن يجتهد ويخرج أحكاما، فهذه للعلماء الراسخين، لكن يحتاج حتى يفهم أن يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ إلى آخره. وإذا طال الأمر وازداد العلم بطالب العلم، فإنه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم تمر في الزمن مرة، وكيف ينشأ من خلال الأزمنة
الشرعية، كذلك الشروط وكذلك الأركان. المهم أن التقييد يكون بما جاء به النص، ولكن لا يحكم النص إلى مثل هذه الحدود، فبعض الأشياء قد يكون ركنا عند البعض وقد يكون عند أو شرطا ويكون واجبا عند آخر، ومعلوم الفرق بين الشرط والواجب، مثل ستر العورة مثلا وكذا، البعض يعتبرها شرطا والبعض يعتبرها واجبة مثلا، أو طهارة الثوب أو المكان، فقد يختلف العلماء في شروط وأركان وكذا، فلا بد من النظر إلى النصوص الشرعية. فطالب العلم إذن بعد أن يعرف كلام العلماء يبدأ يرتب من جديد في معرفة ما يخص الركن الأول من الشروط، ثم يناقش ما يخص الركن الثاني من الشروط، ثم يناقش أن الشريعة جاءت لأناس عندهم بيع وعندهم إجارة وعندهم من المعاملات، فصححت بعض المعاملات وابطلت بعضا، والأصل التصحيح، الأصل المعاملات التصحيح، وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة إلى كثرة ما أذن به يعني الشارع، وحل الله البيع بأنواع كثيرة وحرم الربا هذه الصورة. فإذا إخواني النظر قد يختلف نظر الفقهاء، فلابد من النظر إلى الأدلة الشرعية، وأيضا إلى تصور المسائل تصورا إيه؟ تصورا صحيحا. مثلا مسألة التورق، فالبعض أجازاه مطلقا والبعض منعاه مطلقا، والبعض فرق بين ما إذا احتاج أو لم يحتاج. ومسألة التورق ما هي؟ رجل يحتاج إلى مال، ليس عنده مال ولا يجد من يقرضه، ولو ذهب إلى مؤسسة ربوية ستعطيه بالربا، فيذهب يشتري بضاعة ثم يبيعها في السوق ويأخذ المال، يشتري بضاعة مؤجلة بالأجل مقسطة يعني ويبيعها نقدا في السوق، فالبعض منع والبعض جوز، فلا بد أن يتصور المسألة. المنع يكون لماذا؟ فالأصل تصحيح المعاملة، ما لم يرد نص يبطلها أو يمنع منها. وما الذي يمنع؟ أن أشتري من هذا سلعة بالتقسيط ثم أخذها فأبيعها في السوق، لا أبيعها عليه، لأن لو بعتها عليه صارت عينة ولا يجوز هذا، وهذه حيلة وربا، لكن أبيعها على غير، فما المانع؟ اشتريت من هنا وبعت هنا لحاجتي، فالأصل صحيح المعاملة والأصل الفتح على الناس، ما أجد من يقرضني ماذا أصنع؟ نعم، ما يحتاجه طالب العلم،
ما يحتاجه طالب العلم في هذا العصر مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر أن يكون مراعيا في فقهه، لا إلى نص العالم في بحثه، وإنما إلى دلالة النصوص أولا.
شوف، أولا دلالة النصوص أولا، العالم قد يصيب ويخطئ. نعم،
وذلك أنه بالاتفاق أن النص يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم، وهذا له أمثلة كثيرة في التاريخ، تختلف اجتهادات الحنابلة في نجد عن الحنابلة في فلسطين عن حنابلة بغداد.
لكن المهم ألا أخرج عن كلام أهل العلم، لكن قد ترجح بين كلام بعضهم ببعض، لكن إلزم العلماء ولا تخرج عن كلامهم، ولا تحدث في مسألة تكلم فيها العلماء السابقين إذا تكلموا في مسألة فلا تخرج عن كلامهم، لكن أن ترجح هذا القول على هذا القول دي مسألة أخرى، لكن في النهاية لا تخرج عن هذه الأقوال جميعها. نعم،
هناك مدارس الشافعية مختلفة، شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر، يعني ثم خلاف في الآراء، ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في المذهب؟ حاجة الوقت، حاجة الزمن، حاجة الناس إلى آخره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام الله: وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر العلماء والفقهاء على إجابة ما يسأل عنه الناس، ويوافق ما يحتاجون إليه، حتى إن بعض فقهاء الحنفية إذا وقع في مسألة لا يسأل من يعلم من فقهاء السنة لأجل أنه يحتاج إليه بما يعمل. هذا مهم، دلالة النص واسعة، تأتي تقييدات كثيرة، هذه التقييدات مقبولة تفهمها وتتصورها، لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العامة الشاملة مع غيرها مما تكلم فيه العلماء فيما اختلفوا فيه في مقاصد الشريعة وفي القواعد الشرعية فيما سيأتي، يخرج لطالب العلم، يخرج للعالم، يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس. الثالث، مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة، وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا الكونية معللة، وكذلك أحكامه الشرعية أيضا معللة، فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الأحكام، قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا مقصد، نعم، حكمة، نعم.
وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على أن هذه الشريعة في أحكامها بنيت على مقاصد، والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة.
نعم، علم المقاصد، ما المراد الشريعة في هذا؟ علم المقاصد. نعم،
والمقاصد الشرعية علم مهم وخاص في هذا العصر، وذلك لأنه تداولته طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط وما بين مفرط فيما بين مفرط فيه، بحيث إنه عارض النصوص فيما يتوهمه مقاصد ومصالح في الشريعة.
نعم، للمقاصد الشرعية للمقاصد المعتبرة في الشرع، لكن ليس المقاصد متوهمة، فالبعض غلى في ذلك حتى أدخل مقاصد متوهمة. وما بين مفرط فيه بحيث إنه لا يرى علم المقاصد الشرعية، لا ينظر إلى مقاصد الشريعة، فالشريعة مثلا أتت برفع الحرج، الشريعة أتت بالتيسير والتوسيع على الناس، فوضعت قواعد في هذا ومقاصد عامة معروفة فلا بد من مراعاتها، والنصوص لا تخالف المقاصد هذه، لأن هذه المقاصد إنما هي مستنبطة من جملة النصوص الشرعية. ولذا صنف البعض في علم المقاصد،
والعلماء علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية، وعرف علم المقاصد الشرعية بأن المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع أو قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والآخرة، والتعاريف كثيرة في ذلك. فالمقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية، ما الغاية من الشريعة، ما الغاية من الحكم، ما الغاية من أن يكون هذا الأمر كذا، الشارع إلى أي شيء يتشوف في هذا. لهذا من الناس من يقصد ظاهر اللفظ دون نظر إلى المقاصد، ولهذا يقول بعض الأئمة المحققين إن الناس انقسموا في المقاصد وإعمالها إلى ثلاثة أقسام، منهم من ألغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل أصلا، والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير، ومنهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا.
المقاصد غير العلة في باب القياس معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير. نعم، أعم بكثير، لأن المقاصد هذه تؤخذ من مجموع النصوص. العلة قد تكون في النص الواحد، العلة في كذا، في هذا الأمر كذا، والعلة في هذا الأمر كذا، إنما هذه مقاصد عامة للشريعة، أصول عامة ومقاصد عامة مأخوذة من النصوص الشرعية بعامة. نعم،
ومنهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر، سواء أو وافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد أو لم يوافقه، يأخذ بالظاهر فقط، وهؤلاء في جهة، وآخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص فلم يعتنوا بها تماما عناية من جهة الاستدلال، وأعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها والتي هي مقاصد عندهم، وتركوا دلالة النص فأفرطوا، وهم أهل الرأي في مدرستين في المدينة وفي الكوفة. ومنهم من جمع بين هذا وهذا فأعمل النص وأخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة وخرج بأحكام توافق المقصود الشرعي.
وهذا المطلوب، وهذا وصنف المحمود الممدوح، وهو من يعمل النص ويأخذ بالمقصد، فهو يعرف النصوص ويحفظها ويقول بها ولا يخالفها، وفي نفس الوقت أيضا يراعي هذه المقاصد العامة للشريعة والغايات والمرامي التي أتت الشريعة بها وتنظر إليها. فمثلا قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعطيك بعدا عظيما، وهو أن مطلق أي شيء في بر وتقوى تعاون عليه، وأي شيء في إثم وعدوان ابتعد عنه. فأنت تنظر بهذه النظرة العامة، هذا شيء في إثم وعدوان، هذا فيه تقوى وفيه بر، في نفع المسلمين أو في ضرر على المسلمين، وهكذا مقاصد عامة. نعم،
مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لابد أن ينظر في المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية العامة والخاصة، العامة في المجتمع، العامة في بناء الشريعة، العامة في بناء الأحكام، والخاصة في كل باب، المقاصد من العبادات، والمقاصد من البيع، والمقاصد من المساقاة والمزارعة، والمقاصد من عقود التبرعات ومن الوقف والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الديات إلى آخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان، لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له بها فقه.
ولا يظن ظن أن المقاصد تعارض النصوص، المقاصد مستنبطة من النصوص، لكن ليست من نص واحد، من جملة نصوص الشريعة. والخبير العالم الراسخ هو الذي يعرف تلك المقاصد المستنبطة من هذه النصوص. نعم،
ويكون له بها فقه يتفق مع جمع النصوص، لا أن يضرب نص مع نص آخر. ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار بهذا، مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم، وبعض العلماء الآخرين غير علماء الأمة الأوائل تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم يجب أن يتعلمه طالب العلم وأن يعرف المقاصد ما هي. تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا إن الشريعة جاءت للحفاظ على خمسة أشياء: للحفاظ على الدين أولا، مرتبة الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال، خمسة مراتب. لأن الفقيه إذا تعارض واحد لابد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا. ثم هذه الخمس أيضا قسمت في المقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني، بما هو معروف من بحث الشاطبي في الموافقات، وهذه لها تفاصيل. إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك والمقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم
مقصدا حاجيا على مقصد ضروري في الشريعة، لن أو يقدم مقصد تحسيني على مقصد حاجي؟ فعندنا ضروريات وعندنا حاجيات وعندنا تحسينات، وأعلاها الضروريات، يليها الحاجيات، يليها التحسينات. فلا يقدم حاجيا على ضروري، بل يقدم الضرورية أولا ثم الحاجية ثم التحسينية.
لن يقدم لأنه أصبح فقيها، فهل يقدم تحسينا على حاجي إذا تعارض؟ لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال للقاء
نجاة نفسك؟
لا تدفع المال
لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل الدين. نعم.
إذن الفقه في المقاصد إذا أخذ باتزان وعلى ما قرره الأئمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفاء، فإنه يقوى فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا، بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم في الفقه أن يعتني به أن نعيد النظر في تدريس المعاملات. الآن المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصى وبيع الملامسة وبيع المنابثة وإلى آخره، وبيع الدود والسرجين النجس، وطالب العلم يمر عليها. لكن الآن يحتاج إلى أن يذهب الأستاذ في تصورها وهي ليست موجودة، والتصور إنما يكون على الوجود. إذا قلنا هذا، لو تسأل أحدا قبل زمن ما هو منديل الورق، لن يتصور. ما هو منديل الورق تحتاج أن تفسره بسطرين ثلاثة، قد يتصور وقد لا يتصور، لكن الآن هذا من دول الورق انتهى. فإذا ثم مسائل موجودة ينبغي،
لكن لا يفهم واحد أن الشيخ يريد أن نثور على مصطلحات العلماء ومسائل العلماء القدامى كما يدعيه بعض العقلانيين، أننا لم يعد لنا حاجة إلى درس الفقه الأول والآخر، هذه مسائل لم يعد لها واقع. لا، إنما أنت الفاهم لكلام العلماء، العلماء مثلوا بأمثلة في مجتمعهم، فهذه تبقى كما هي مدروسة وكل شيء ويحافظ عليها، لكن أنت تمثل بالمسائل التي تحتاج إليها أيضا في عصرك، ولا إشكال ولا تعارض. فبنفس الفهم الذي فهم العلماء الأول الحكم في هذه المسائل، أنت افهم أيضا على ضوء ما قاعدوا لك من قواعد وأصول أيضا المسائل التي تكون في زمانك والأمثلة التي تكون في عصرك. نعم.
فإذا ثم مسائل موجودة ينبغي أن يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج إليها في أي جهة. نعيد النظر في ألا نكرر، لابد لطالب العلم أن يمر عليها حتى يتصور ما قال العلماء المرة الأولى، لكن أن يدور حول هذه الحلقة دائما فلا يتصور لأول مرة ويعرفها في عمره، ويتصور ويعرف كلام العلماء فيها. لكن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملات، جاء نهي عن الغرر، صور للغرر، نهي عن الميسر، القمار، الربا، أكل أموال الناس بالباطل. هذه قواعد، إذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما يتفرع عليها من الصور، فإن علم المعاملات يكون تاما، فقه المعاملات ينتهي عندك. أما الحاصل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر، ما هو الغرر، ما الفرق بين الميسر والقمار، لا يحسن الجواب، مع أن هذه هي الأصل، هذه هي الأساس، حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمس والباقي صححته. لا تكن المعاملة فيها ربا، لا تكن المعاملة فيها غرر فاحش، أما الغرر اليسير فمأذون به، لا تكن المعاملة فيها ميسر، لا يكون المعاملة فيها قمار، لا تكون فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخره.
نعم، هذه أصول عامة، فالشريعة رفعت ما فيه الربا ونهت عنه، وما فيه الغرر، وما فيه المقامرة والميسر، وما فيه الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا يجمع قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل هذا يرجع إلى الباطل، غرر ميتر، قمار، مفسدة، مضرة. نعم.
فهذا يحتاج أن يطبق في هذه السنة الأخيرة في الكليات الشرعية في الفقه أو في الدراسات العليا، حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم، فيرجع إلى ما دلت عليه النصوص في الأول لا إلى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها أن طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر، يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، متابعا لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر، يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يكون متخصصا في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء، ما يتابع المسائل العصرية.
نعم، مسألة مهمة جدا جدا، وهي أن نتابع أبحاث العلماء في هذا العصر، قرارات المجامع الفقهية، أبحاث هيئة كبار العلماء إلى غير ذلك، لأن هذا اجتهاد جماعي، فيطالع الإنسان هذه المجمعات والهيئات لأن قرارها يكون جماعيا. فمسألة بحثها 30 عالما 40 عالما لا شك أنك ستنتفع بهذا انتفاعا عظيما، ولهذا لابد من دراسة هذه القرارات والفتاوى، كذلك أيضا الاطلاع على فتاوى اللجان العلمية كدار الإفتاء مثلا أو كذا، هذه أيضا مهمة جدا، أن الفتوى يجتمع عليها 4 أو 5 من العلماء، فلا شك أن اجتهادهم أقرب إلى الصواب. فطالب العلم لا ينفصل عن قرارات المجمعات والهيئات العلمية، لأن اجتهادها يكون اجتهادا جماعيا، وليس هذا يسمى إجماعا، ليس هو الإجماع عند عرف العلماء، لأن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، لكن هذا نقول لابد منه لأنه قريب من الصواب، جمع شتات المسألة. نعم.
إذن كيف سيجيب، كيف سيرشد الناس، كيف سيتعامل؟ ننشغل بأمور الحاجة إلى غيرها أقوى ونعتني بها، لا يجب نشتغل إذن بهذه المسائل، نتعرف إلى ما عند المجامع الفقهية، هذا يعطيك ملكة عظيمة. خذ مثالا على ذلك طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم. واحد يحب أن يبيع اسم شركة، اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخره،
اسم علاج مثلا معين أو كذا الشركة تصدره، فهو يبيع هذا الاسم، فبيع الاسم هذا جائز أم لا؟ نعم.
فقال هذا الاسم سيبيعه 10 ملايين ريال. عدد من الناس قال هذا أكل لأموال الناس بالباطل، اسم يباع، كيف هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس في عدد من الأقوال، لكن لما بحثت بحق ونظر فإذا الخلل جاء من أن تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما يتصور حقيقة. قالوا المال هو ما يتمول، يعني يتموله الإنسان للمستقبل، يعني يكون عنده ليستفيد منه، المال هو ما يتمول. إذن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة، الاسم يتمول والاسم صار له قيمة عظيمة. فإذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو بالذمة إلى آخره، هذا المال ما هو؟ هل هو المال المتصور قبل 200 أو 300 سنة؟ لا، المال هو ما يتمول. فإذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة، تجد أن تطبيقه يسع الأزمنة والأمكنة، لا أن لأن
وبالتالي صار الاسم له إيه؟ قيمة عالية جدا، قد تكون أعظم من المال نفسه، لو قيمة عالية جدا. واحد يأخذ شركة واحد باسمها الذي سعى في إيجاده في السوق وصار له سمعة، فيقول أبيعك هذه الشركة وأبيعك اسمها، والمراد بالاسم هنا سمعة هذه الشركة وقبول الناس لها، يبقى أنت نازل السوق مستريح، فهذا له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة. نعم.
لأن ما يتموله الناس يختلف، يتموله الناس في وقت دون ما يتموله الناس في وقت، لكن ما دام أنه يتمول ولا يدخل في أنه محرم في ذاته فإنه يباح تعاطيه وبيع إلى آخره، لأنه مبادلة.
نعم.
مال بمال.
طيب. أيضا في من القضايا المعاصرة الآن البطاقة الموجودة، منهم من قال بطاقة تسمى مثلا بطاقة الائتمان، هذه أنواع منها، ما هو بطاقة الائتمان التي تسمى بالإنجليزي كذا، ومنها ما يسمى بطاقة دفع، ومنها ما يسمى بطاقة خصم، ومنها ما يسمى بطاقة سحب، أنواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام، هذا ما يصلح. إذا لابد من دراسة لحقيقة الأمر والمقاصد الشرعية به. منهم أتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان إلى آخره، ودخلنا في مسائل كثيرة. ومنهم النظر من المشاهدين وصح هذه البطاقات إذا لم يكن ربا، لأن الأصل الجواز، والناس بتعرفون هذا يسحب من هذا، والبائع يراجع البنك ويأخذ نصيبه إلى آخره. فإذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك إلى متابعة، لأنه سيأتي بعد ذلك بعد قليل في زمن لن يكون في يدك نقد في جيبك، لن يكون ثم ريال، ليس من فقر ولكن مالك كله في البطاقة. الآن الواحد يذهب مثلا، بعض الناس يذهب بالبطاقة إلى بعض الأسواق يشتري ما يشاء ثم يعطيه البطاقة فيدخل البطاقة على آلة، وبالتالي ينزل هذا ثمن هذه البضائع من رصيدك الذي أودعته في مكان معين. وهل يا ترى إيداع الأموال في البنوك من أجل هذا الغرض هل هذا جائز أم لا؟ فلابد من بحث المسألة من جميع جوانبها، وللتعامل في هذه المسألة يكون تعامل من باب الضرورة أم لا. فيقول المشكلة الآن ليست هي في الواقع في نظر العلماء، المشكلة في أنه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء ببحوث وهم فقهاء، يعني الباحث فقيه عارف يسعفه بالبحوث والقواعد إلى آخره، وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها إلى آخره، كيف سنخرج هؤلاء أو نخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين، لابد أن يدرسوا الفقه على طريقة تناسب الزمن المستقبل. أخشى أن يأتي زمن بسبب تقصيرنا تتهم الشريعة بأنها غير مسيرة لهذا الزمن، لكن احذروا يا أخواني أن تفهموا أن مراد الشيخ هو الثورة على فقه القدماء، فنحن لا نفهم المسائل المعاصرة ومسائل النوازل إلا في ضمن أصول الأوائل، أصول العلماء الأوائل وقواعدهم وإسقاطها على مسائل في عصرهم، فنلحق هذه المسائل بتلك المسائل التي بحثوها. المسألة الأخيرة، طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد، القواعد الشرعية منقسمة، القواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف، لكن معرفة القواعد يلوم لك شمل المسائل وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية، ثم إلى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فإنه سيخطئ عن الشريعة، لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة أو المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذه وقد تخرج هذه من هذه والباب واحد، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فالعلم بالقواعد، مثلا قاعدة الخراج بالضمان، هذه فيها الحديث المعروف هو حسن والبعض ضعافة طبعا، وهي قاعدة عند العلماء، ما معنى الخراج بالضمان والضمان ونوعه والأيدي وأنواع الأيدي، اليد ما نوع اليد، فيه يد أمانة فيه يد في يد تملك إلى آخره، هذه الأشياء ما تعرفها من كتب الفقه ولو نظرت 100 مرة فإنك لن تخرجها بوضوح إلا لمن كان عنده نفس فقهي عال جدا يمكن أن يخرجها، لكن الأسهل أن تأخذها من كتب القواعد وتعلم أنواع تقسيمات الأشياء. نعم، الملك
مثلا المنفعة، هل تملك الانتفاع أترك المنفعة، هل يملك السقاق، هل تباع، هذه المسائل من أين تأخذها من الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا الآن مرت فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف، واحد يسأل يتنازل عن رقم هاتف يبيعه بمبلغ كبير، هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟
نعم، يبيع رقم الهاتف ولا لا؟ نعم.
ثم كثير ممن قال لا يجوز له أن يبيع، ثم كثير قالوا يجوز له أن يبيع. علماء القواعد ذكروها في كتبهم، مثل ابن رجب مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملك الانتفاع الذي الآن يسبق له مكان مخصص، الذي يسبق إلى هذا المكان في الشارع يجلس فيه يبسط مبسطه بإذن ولي الأمر، جاء واحد قال والله أنا باغي محلك،
يعني أنا أريد هذا المحل، قال لا هذا حقي لأني سبقت إليه، تعوضنا عنه، ذكره ابن رجب اللي هو ملك الانتفاع، أنا انتفعت بشيء تريد أن تنتفع مكاني، خلاص ادفع لي ثمنا وانا اخرج لك من هذا المكان. كذلك حق الانتفاع بالرقم، هذا ايضا هو بيخرج من رقمه، هذا ما تخرجها من كتب الفقه ومن كتب الفتوى القديمة، انما تخرجها بمعرفة القواعد، لان القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن احسن التطبيق، وادراج المسألة تحت القاعدة، لهذا العناية بعلم القواعد وطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات، القواعد التي تقسم لك العلوم، القواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا، لا شك أن القواعد مرات، وطبعا ده يحتاج إلى دراسة مع المشايخ وأهل العلم، لأنك أيضا لا يمكن أن تفهم القاعدة وتطبيق هذه القاعدة ب بحسب ما عندك من علم قاصر، فلابد أن تأخذ العلم على يد أربابه. خلاصة الأمر، لابد من التقعيد، لابد من فهم المقاصد العامة، لابد من النظر إلى تعريفات أهل العلم، لابد من النظر في كلام أهل العلم، لابد من النظر إلى دلالات النصوص وفهم العلماء لها، لابد من النظر في أصول الفقه ومعرفة فهم الأدلة والمناطات. كل هذا لابد أن ينصهر عندك حتى تتصور مسائل الفقه تصورا صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.